بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ ما أخذناه؟ من يقرأ ما أخذناه أمس؟ تفضل. ها، يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لكن من يأتي بكلام الشيخ حفظا؟ تفضل.
فإذا قيل لك من الصلة الذي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودينه محمد صلى الله عليه وسلم
ودينه ونبيه محمدا
صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول معرفة العبد ربه.
فإذا قيل لك فرب الله
الذي رباني وربين على العالمين بنعمه، وهو معبود ليس لمعبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم،
وكل
ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والدليل وأنا واحد من ذلك العالم. والدليل قوله تعالى
فإذا قيل لك بما عرفت ربك،
بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الليل النهار يكونه حديثا والشمس والقمر والنجوم
مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق
للعبادة. أحسنت. إذن الأصل الأول معرفة العبد ربه. وبماذا يعرف العبد ربه؟ بآياته ومخلوقاته. والآيات قسمان شرعية وكونية. ما المراد بالآيات الشرعية؟ القرآن الكريم. وما المراد بالآيات الكونية؟ الشمس والقمر والليل والنهار. قوله بآياته ومخلوقاته، آياته هي من مخلوقاته، آياته الكونية الشمس والقمر والليل والنهار هي من مخلوقاته، فعطفها عطف المخلوقات على الآيات باعتبار أن الآيات هي الآيات الكونية، هذا من عطف العام على الخاص، فالليل والنهار آيتان وهما مخلوقان، والشمس والقمر آيتان وهما مخلوقان. فالعطف على هذا عطف من باب عطف العام على الخاص. الذي يقول أول ما يجب على العبد هو النظر، يعني الشك أولا ثم إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر، بعد ذلك عن طريق النظر والأدلة التي يأتون بها. هذا القول صواب أم قول فاسد؟ قول غير صحيح، قول غير صحيح ترده أدلة الكتاب والسنة. فعلى قولهم جمهور الناس يكونون غير داخلين في الإيمان، لأن جمهور الناس لم يحصل منهم هذا الشيء، وهو أنهم شكوا أولا ثم استدلوا على إثبات الخالق بالأدلة العقلية. فعلى هذا يكون جمهور الناس عندهم غير مؤمنين، يلزمون بهذا. طيب، وبعد ذلك قال والرب هو المعبود. الرب إذا أطلق جاء، يعني جاء لفظ الرب منفردا مقصودا به الله سبحانه وتعالى، فيكون المقصود به ماذا؟ الإله. من ربك يعني من؟ إلهك. وإذا اجتمع هذا اللفظ بلفظ الإله فيكون المراد بالرب خالق المدبر، ويكون المراد بالإله المعبود المستحق للعبادة. ما هي العلاقة بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية؟ ما هي العلاقة بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية عند من؟ نعم، هذا تعريفهما، لكن ما هي العلاقة بينهما؟ يعني هل هناك علاقة؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإذا أقررت بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإن هذا يستلزم منك أن تعبده وحده لا شريك له. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنك إذا عبدت الإله الحق، عبدت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يتضمن أنك اعترفت بأنه هو الذي خلقك ولولا ذلك لم تعبده، هو الذي رزقك ولولا ذلك لم تعبده، هو الذي دبر أمرك وهو الذي يحييك ويميتك وينفعك ويضرك. طيب، الرب بالألف واللام، الرب بالألف واللام على من يطلق؟ على الله وحده سبحانه وتعالى. وبالإضافة يطلق على الله عز وجل رب، رب العالمين، رب الناس، ويطلق على غيره رب الدار ورب الإبل. إذا كان بالألف واللام لا يكون إلا لله، هذا الإطلاق لا يجوز إطلاقه إلا في حق الله الرب. الرب يعني تقول الله هو الرب، ولا يصح أن تقول لرجل هو رب أسرته تقول له يا أيها الرب انتبه لكذا، لا، ما يصح أن تطلق لفظة الرب بالألف واللام لرب الأسرة أو لرب المال أو لرب الإبل أو ما أشبه ذلك من المخلوقين، وإنما بالألف واللام خاص بالله عز وجل. تقول الله هو الرب، الخالق هو الرب. نعم ذاك أنا أبن. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بعد أن عرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد وذكر أنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، أراد أن يبين لك هذه العبادة، أراد أن يبين هذه العبادة ويصحح المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس لهذه العبادة. فإن كثيرا من الناس ربما عبدوا غير الله عز وجل وأشركوا به واستغاثوا بالموتى وخافوا منهم وكذلك أنابوا إليهم واستعاذوا استعاذة شركية أو استغاثوا استغاثة شركية أو ما أشبه ذلك. فإذا واجههم أحد وقال لهم: هذا شرك، هذه عبادة صرفتموها لغير الله، قالوا: لا، هذه ليست عبادة، وإنما العبادة الصلاة والزكاة والحج والصوم وما أشبه ذلك، أما هذه الأشياء التي نفعلها فليست عبادة. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يصحح هذا المفهوم وأن يبين أن العبادة ليست قاصرة على الصوم والصلاة والزكاة والحج، وإنما تشمل أنواعا كثيرة مما يجهله الناس ويجعلون ذلك تلك العبادات مصروفة لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا ظاهر ومعروف للناس، الإسلام بأركانه، كذلك الإيمان بأركانه، والإحسان بركنه، هذا معروف عند عامة الناس. ولكنه قال بعد ذلك: ومنه الدعاء والخوف إلى آخره. هذا يريد أن يبين به أن هذه عبادات خفية، يعني خفيت على كثير من الناس واعتقدوها ليست بعبادة، فحصل منهم أن صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا ما هو وجه ذكر هذه العبادات وتعداد ما هو وجه ذكر هذه العبادات وتعدادها في هذا الموضع؟ وجهه تصحيح مفهوم العبادة الخاطئ عند كثير من الناس. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام. الإسلام في الأصل مصدر أسلم، أي ذل وانقاد وخضع. أسلم ذل وانقاد وخضع. وفي الاصطلاح ما عرفه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان في الأصل مصدر آمن، والإيمان في اللغة التصديق بالشيء، الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به. والإيمان في الشرع هو ما عرفه به النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان مصدر أحسن إذا جاء بالحسن من الأفعال والأقوال. وفي الاصطلاح أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الثلاثة التي هي مراتب الدين المذكورة في حديث عمر المشهور بحديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث طويل معروف عند عامة الإخوة اتفقا عليه من حديث ابن عمر وعن أبيه، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر. قال رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء والخوف والرجاء. ومنه يعني من أنواع العبادات الدعاء والخوف والرجاء، هذا إجمال، إجمال يعني ذكرها مجتمعة أولا، والتفصيل سيذكره بعد، يذكر دليل كل واحد منها، دليل يذكر دليل الدعاء ودليل الخوف ودليل الرجاء يذكره بعد ذلك، وإنما أجملها هنا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. فإذا العبادة قد تكون قولية كالذكر والتلفظ بالشهادتين، وقد تكون قلبية كالخوف والخشية والإنابة، وقد تكون فعلية كالذبح والنذر، كالذبح والنذر. وقوله وغير ذلك من أنواع العبادة يشير بذلك، قوله التي أمر الله بها يشير بذلك إلى أن العبادة أحسن تعريف لها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما هو الذي ذكره شيخ الإسلام عن العبادة؟ أن العبادة اسم جامع، اسم جامع يعني يشمل أشياء كثيرة، يشمل أشياء كثيرة، اسم جامع لأي شيء يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. وبماذا تعرف العبادة؟ تعرف العبادة بشيئين، بأحد شيئين. كيف تعرف أن هذه عبادة أو ليست بعبادة؟ تعرف بأحد شيئين، يعني من الأشياء التي تعرف بها العبادة أحد شيئين. الشيء الأول أن يأمر الله بها، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، فكل ما أمر الله به فهو عبادة، إذا أمر به أمرا شرعيا فهو عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه ويرضاه، إلا وهو يحبه ويرضاه. إذن تعرف العبادة بأن الله عز وجل أمر بها، بأن الله عز وجل أمر بها. الدعاء عبادة، نعم، كيف عرفت؟ لأن الله عز وجل أمر به، ادعوا ربكم أمر به. والشيء الثاني الذي تعرف به العبادة أن ينهى الله عز وجل عن صرفها لغيره، أن ينهى الله عز وجل عن صرفها لغيره. فأي شيء نهى الله عز وجل عن صرفه لغير الله عز وجل فإنه يكون عبادة، لأن الله عز وجل بذلك يطلب من العبد أن يخلص هذا الشيء له سبحانه، وإذا طلب منه أن يخلصه له فهو عبادة، فهو عبادة. إذن تعرف العبادة بأن يأمر الله عز وجل بها أو ينهى عن صرفها لغيره. وهذه القاعدة سيأتي تطبيقها عند ذكر الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره من الأنواع التي تأتي على سبيل التفصيل. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وما هو مرجع العبادة؟ العقل أم الشرع؟ الشرع. والعقل هل له مدخل في تقرير العبادات؟ لا مدخل له، وإنما هو تابع للشرع فمأخذ العبادة على التوقيف وعلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان من أتى بشيء لم يأذن به الله عز وجل كان محدثا مبتدعا. قال رحمه الله تعالى: كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تقدمت هذه الآية. والمساجد اختلفوا فيها على قولين، المراد بالمساجد على قولين: هل المساجد هي هذه الأبنية المبنية لعبادة الله عز وجل والتي يؤذن فيها وتقام فيها الصلوات، أم المراد بالمساجد أعضاء السجود، أعضاء السجود اليدان والركبتان والقدمان والجبهة؟ اختلفوا فيها على قولين، وكله صحيح، المساجد بهذا الاعتبار لله سبحانه، وبذلك الاعتبار أيضا لله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن الأظهر في هذا أن المساجد هي المعدة لعبادة الله سبحانه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء كما سيأتي بعد قليل انقسامه إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وأخذنا في درس مضى أن قوله أحدا نكرة في سياق ما لا إخوان، نكرة في سياق فلا تدعوا مع الله أحدا، نكرة في سياق النفي أم في سياق النهي؟ ها نفي، ها نفي، النهي. فلا تدعوا، هذا نهي أو نفي؟ نهي، ينهى الله عز وجل عن أن ندعو مع الله أحدا، فهو في سياق النفي النهي، فهي نكرة في سياق النهي. والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم. فلا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا ذهبنا لننظر إلى المعبودات أو المدعوات التي دعيت مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تقسم هذه التي دعيت من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل إلى ما دعي من دون الله سبحانه وتعالى من بني آدم، وما دعي من غير بني آدم، من بني آدم ومن غير بني آدم. أما ما دعي من مع الله أو مع الله سبحانه من دون الله سبحانه وتعالى من بني آدم، فمنهم من هو حي ومنهم من هو ميت، فمنهم من دعي وهو حي ومنهم من دعي بعد موته. وهؤلاء منهم الصالح ومنهم غير ذلك، ومنهم من هو فاسق وليس بصالح. فمثلا بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى دعوا من دون الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يصرف عبادة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث به، هذا دعا مع الله غيره، دعا مع الله غيره. وبعض الناس ربما يدعو مع الله سبحانه وتعالى كذلك بعض الأنبياء، كما يفعل عند قبر هود المزعوم في حضرموت، وكما يفعل كذلك أيضا في الشام عندما يزعمون أنه قبر إبراهيم أو قبر موسى أو قبر كذلك بعض الأنبياء. فهذه تصرف العبادات لهؤلاء الأنبياء وهم ليسوا راضين عن ذلك، بل هم أعظم ومن نهى عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهم المرسلون بهذا الأمر، وهو بدعوة التوحيد. فإذا هؤلاء الأنبياء دعوا من غير الله سبحانه، من دون الله سبحانه وتعالى، وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا من الصالحين من دعي من دون الله عز وجل، كما فعل أصحاب قوم نوح بمن؟ بود سواع ويغوث ويعوق ونسر كما جاء في الأثر. وكذلك كما يفعل كان يفعل في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ببعض القبور التي كانت في الحجاز عند قبر عبد الله بن عباس، قبور بعض الصحابة، وفي البقيع كذلك في المدينة، وعند قبر زيد بن الخطاب، وقبر كذلك بعض الصحابة، قبر علي بن أبي طالب المزعوم الذي تزعم الرافضة أنه قبره، ويقرر شيخ الإسلام أن ذلك خطأ وأنه ليس قبرا له، وكذلك قبر الحسن والحسين. فعبدوا صالحين من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الصالحون من الأنبياء، فمن دونهم ليسوا راضين عن ذلك وعن هذه العبادة. ومن الناس من يعبد فاسقا من الفاسقين ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ومن الأموات مثل من يدعو ابن عربي في الشام، أو يدعو بعض الصوفية كابن علوان في اليمن، أو بعض الشيعة كالهادي كذلك أيضا في المقبور في صعدة، أو غيرهم ممن قبر وعرف بالتصوف وكان فاسقا في حياته. فمنهم من هو زنديق، ومنهم من هو فاسق يعني عاصي، ومنهم يعني تختلف مراتب الفسق عندهم. ومن الناس، هذا بالنسبة إلى ماذا إخواني في الله؟ هذا بالنسبة إلى من عبد من دون الله عز وجل من الأموات. وهناك من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو لا يزال حيا، مثل عيسى عليه السلام، فإن النصارى تعبده من دون الله عز وجل وتصرف له العبادة وهو ما زال حي، فإن الله عز وجل رفعه إليه. وممن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو حي كذلك، وكثير منهم يكون فاسقا، ما تصنعه الصوفية أو الشيعة بشيوخهم من التقديس ومن صرف كذلك بعض أنواع العبادات كالسجود والركوع أو ما أشبه ذلك لهؤلاء المريدين والمحبين. وكذلك أيضا يصرفون هذه العبادة لمن هو أشر من ذلك، لمن هو أشر من ذلك. وبعضهم ربما صرفها لشيء موهوم يتوهم أنه قبر صالح وهو ليس بقبر بالأصل، أو يكون قبر رجل عادي، أو يكون قبر حيوان، أو يكون قبر حيوان. فقد ذكروا أن إنسانا ذكر صاحب كتاب الصوفية، ويعني كتاب موسوعة في الرد على الصوفية كتاب جيد، أن بعضهم كان مارا بطريق فمات عليه حماره، فدفن ذلك الحمار في مكان ثم مضى، فجاء أهل تلك القرية التي بجوار ذلك القبر المدفون، فسول لهم الشيطان أنه قبر ولي، فأقاموا عليه قبة وعبدوه من دون الله وصرفوا له النذور والذبائح إلى غير ذلك. وفي أثناء عودته رأى من الناس عليه فاستغرب واستنكر، فقال لهم: هذا قبر من؟ قالوا: هذا قبر ولي. قال: لا، إنما هو قبر حمار مات لي في طريقي. فبعد ذلك حفروا فوجدوه حمارا، وجدوا الأعظم التي دفنت أعظم حمار. فبعض الناس يعبد قبرا موهوما كالقبر الذي هو قبر هود في حضرموت. الذي يرى قبر هود في حضرموت يرى العجب، شيء يعني يدل على سخافة عقول الصوفية إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود. خرجنا مرة دعوة إلى تلك الجهات، فذهبنا ننظر ذلك القبر، وإذا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن صرف العبادات ما هو نظير من ما يفعل من العبادات لله سبحانه وتعالى عند الحج، حذو القذة بالقذة. فأول ما يبدأ الحاج بماذا؟ يبدأ يغتسل الإحرام. هناك قبل أن يذهب إلى ذلك القبر ما يمشي وعين تمشي في الأرض، يقولون الذي يريد أن يذهب أولا يبدأ يغتسل في هذه العين، ثم يذهب وينطلق بعد اغتسال الإحرام. ويمشي، فإذا وصل إلى تلك الأماكن لهم مدخل من مكان ومخرج من مكان، وكذلك يصلون في مكان، وكذلك أيضا القبر إذا رأيته وحجر في الجبل فقالوا ما هذه الحجر؟ حجر، ربما هذا الولد الصغير ما يستطيع أدخل فيها تلك الفرجة، فقالوا هذه ناقة هود، لما أراد قومه أن يتبعوه دخلت هذه الناقة في ذلك المكان، في ذلك المكان. والقبر هو شيء من الجبل في حدود يعني 10 أمتار أو كذا، طويل ممدود منحني هكذا، وهذا الانحناء يعني رأسه في الأسفل ورجلاه في الأعلى، وكذلك أيضا يعني أشياء كثيرة وعجائب تدل على سخف عقول الصوفية. وهناك من العجائب أن هناك بئر مدفونة فيها تراب بقي نحو متر حتى تندفن تماما هذه البئر، وهي عليها قبة مسقوفة يعني، وفي أسقف هذه سقف هذه البئر خيوط سوداء. فقلنا للإخوة ما هذه الخيوط السوداء؟ قالوا هذه المرأة إذا أرادت أن تعرف هل يولد لها ذكر أو أنثى تأتي بخيط أسود من خمارها ثم تبله بريقها وترمي به إلى سقف هذه البناية أو القبة، فإذا لصق فتأتي بذكر وإذا سقط تأتي بأنثى أو العكس. وهذه البئر ما هي هذه البئر؟ قالوا هذه البئر يزعمون عياذا بالله أن هذه البئر يعني يملأها الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أن الله يملأها كل عام سبحانه وتعالى يملأها قالوا بظفره والعياذ بالله. قالوا فإذا امتلأت هذه البئر قامت القيامة. وهكذا من الخرافات والأشياء الكثيرة العظيمة التي تفعل في تلك المناطق. إذن هذه هي المعبودات من بني آدم من الأحياء ومن الأموات، وهناك معبودات من غير بني آدم من الجمادات، فمنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر هكذا، ومنهم كذلك من يعبد الشمس أو القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم كذلك أيضا من يعبد بعض الأعضاء كعبدة الفروج، ومنهم من يعبد الأبقار كما في الهند وغيرها، ومنهم من يعبد الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الشياطين. فإذا المعبودات التي تصرف لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى متنوعة. فما عبد من هذه الأشياء وهو راض فإنه يسمى طاغوتا كما سيأتي في آخر هذا الكتاب، وما عبد من هذه الأشياء وهو غير راض فإنه يتبرأ يوم القيامة من هذه العبادة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، فيتبرؤون من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن لما حكم عليه بالشرك والكفر أهل السنة لا يحكمون بكفر أو شرك أو بدعة أو فسق إلا ويدل بالدليل الذي يدل على ذلك. ولأجل ذلك قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى، يستدل على ما ذهب إليه، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إذن من صرف منها، الها عائد على أي شيء؟ على أنواع العبادات المتقدمة، شيئا لغير الله. طيب قد يقول قائل الخوف، الإنسان قد يخاف، ذكر الشيخ أن الخوف من العبادات، الخوف ذكره أنه من العبادات، وكذلك أيضا الرجاء. فقد يقول قائل الإنسان يخاف من الثعبان ويخاف من العدو ويخاف من الجن، فهل هذا يعد شركا ويكون صاحبه مشركا؟ فالجواب أن قصده فمن صرف منها يعني من الخوف الذي هو عبادة، من الخوف الذي هو عبادة، كما سيأتي معنا في درس قريب أو في درس الغد أقسام الخوف، وأن منه خوف عبادة ومنه خوف طبيعي إلى غير ذلك من الأقسام التي تأتي إن شاء الله. فإذا فمن صرف منها يعني من أنواع العبادات المتقدمة، خوف العبادة، رجاء العبادة، دعاء العبادة كما تقدم. قال لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أين الدليل أنه كافر؟ إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم الله عز وجل كافرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني غير الله سبحانه وتعالى لا برهان له به، يعني هل هناك إله آخر به برهان؟ هل هناك إله آخر عبد من دون الله ولصاحبه عليه برهان؟ الجواب لا، لا برهان له به. هذه صفة كاشفة موضحة، صفة كاشفة موضحة، يعني كل من عبد من الآلهة غير من غير الله سبحانه وتعالى فإنها بلا برهان، فإنها بلا برهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة موضحة، وليست صفة يعني ماذا بارك الله فيك بمعنى أنها لها مفهوم. الآن إذا قلت لك جاء زيد الطويل تفهم أن هناك زيد آخر قصير، لكن هنا إلها آخر لا برهان له به، فلا يفهم أن هناك إله آخر به برهان غير الله سبحانه وتعالى. لا، هذه صفة الآلهة الأخرى من دون الله أنها بلا برهان، لا برهان له به. قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، الحديث بهذا اللفظ في سنده ابن لهيعة، في سنده ابن لهيعة من حديث أنس، وصح بلفظ الدعاء هو العبادة من حديث النعمان بن بشير عند أصحاب السنن الأربع وأحمد. إذن الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة. ما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الدعاء هو العبادة، هذا أمر. وأمر آخر أن الدعاء عبادة، أن الله عز وجل أمر به وقال ربكم ادعوني، وتقدم قبل قليل أن علامة العبادة أن يأمر الله بها، ودليل آخر أن الله نهى عن صرفها لغيره، وتقدم أن من علامة العبادة أن ينهى الله عز وجل عن صرفها لغيره. قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. نعم، الدعاء مخ العبادة ضعيف، الدعاء مخ العبادة ضعيف كما ذكرنا الآن قبل قليل أن الدعاء مخ العبادة في سنده ابن لهيعة، وابن لهيعة ما حاله؟ ضعيف رحمه الله، كان قاضي من قضاة أهل السنة لكنه ضعيف في الحديث. فليس كل من سمعتم أنه ضعيف معناه أنه يسقط من أنظاركم، ضعيف يعني هذا ضعيف يسقط من الأنظار، لا، قد يكون ضعيفا بمعنى أنه لم يضبط أحاديثه ومروياته، ولكنه من حيث السنة من حيث الإمامة يكون إماما. فابن لهيعة كان قاضيا معتبرا ولكنه ضعيف في الحديث، ونعيم بن حماد كان سنيا ولكنه ضعيف في الحديث. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، ماذا قال في أول الآية؟ وقال ربكم ادعوني، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما هي هذه العبادة؟ هي الدعاء التي أمر بها أول الأمر أول الآية، وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله عز وجل الدعاء الذي ذكره في أول الآية سماه عبادة، سماه عبادة. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم ها وما يعبدون فسمى الدعاء الذي تقدم في الآية الأولى سماه في الآية الثانية ماذا؟ عبادة. فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني، ما معنى ادعوني؟ عند من؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما معنى ادعوني؟ اعبدوني. وايضا ادعوني استجب لكم، يعني قولوا يا الله ارزقنا والله يرزقنا، هذا داخل في هذه الآية. ادعوني استجب لكم يعني ان يقول الانسان اللهم ارزقني، هذا دعا الله أم لا؟ فرزقه الله استجاب له. إذن يشمل هذا، ويشمل أيضا أن الإنسان يصلي، إذا صلى الإنسان أو ذكر الله أو زكى أو صام أو حج، هذا لماذا يفعل هذه الأشياء؟ ها عندما هذا الإنسان لماذا يصلي؟ لماذا يزكي؟ لماذا يحج؟ لماذا يحسن أخلاقه مع المسلمين؟ لماذا يبر بأبيه وأمه؟ لماذا كذلك يمتنع عن إيذاء جاره؟ لأي شيء يفعل هذه الأشياء؟ رجاء ماذا؟ يطلب ثواب الله، يطلب ثواب الله ويطلب الجنة. فإذا هذا يسمى دعاء. انتبه لهذا، الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة واضح، تقول اللهم ارزقني، مسألة تسأل الله سبحانه وتعالى، تسأل الله بالإنسان المقال بالقول الصريح، اللهم ارزقني، اللهم اعف عني، اللهم طهر ذنبي، اللهم طهر قلبي، اللهم اغفر ذنبي، هكذا. فهذا دعاء صريح، هذا دعاء صريح يسمى دعاء مسألة. وهناك قسم فدعاء المسألة هو طلب الحاجة، دعاء المسألة هو طلب الحاجة بلسان المقال بالقول الصريح، هذا دعاء المسألة. والقسم الآخر دعاء عبادة، دعاء عبادة وهو كل عبادة تقربت بها إلى الله سبحانه، فإنك إذا تقربت بهذه العبادة إلى الله فأنت تطلب شيئا. ما هو هذا الشيء الذي تطلبه؟ تطلب ثواب الله عز وجل. فدعاء العبادة هو طلب الثواب، طلب الثواب، ويكون دعاء بلسان الحال، يكون دعاء بلسان الحال ليس بالقول الصريح وإنما بالعمل، وهذا العمل أنت ترجو من ورائه الثواب. فإذا هو دعاء، تدعو الله عز وجل أن يثيبك لكن بالفعل. والأول دعاء مسألة بلسان المقال. وقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يشمل الأمرين، يعني ادعوني أستجب لكم دعاء المسألة فيستجيب الله عز وجل لنا، أو اعبدوني أثيبكم، وفسرها المفسرون بهذين الأمرين. قال رحمه الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من تكبر على الله في هذه الدنيا جزاه الله عز وجل يوم القيامة بماذا؟ بالإهانة والصغار والذل. سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. ولذلك كان المتكبرون يحشرون يوم القيامة على أمثال الذر احتقارا لهم، لأنهم تكبروا في هذه الدنيا على الله وتكبروا على عباد الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان، ما حكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟ انتبه الآن، دعاء غير الله شرك. إذا قلت يا محمد هذا شرك، يا محمد احضر الدرس هذا شرك. طيب إذن فيه ماذا؟ فيه تفصيل، فاستمع. دعاء غير الله سبحانه وتعالى على أقسام. الأول أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من تفريج الكروبات ومغفرة الذنوب. من الذي يفرج الكروبات ويغفر الذنوب؟ الله سبحانه. فإذا دعا غير الله بهذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، دفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك جلب النفع، رزق الرزق والولد وغير ذلك، إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء فإنه يكون مشركا شركا أكبر، يكون مشركا شركا أكبر. وإذا قلنا يا إخوان مشرك شرك أكبر، مشرك شرك أكبر، أو قلنا صاحبه في النار أو خالد مخلد، هذا في ماذا يا إخوان؟ إذا لم يتب وإذا مات على شركه. أما إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، أن الله سبحانه وتعالى قيد يعني إحباط أعمال الكافرين بالموت على الكفر فيموت وهو كافر، أما من تاب فإن الله يتوب عليه. نعم. طيب إن شاء الله سنأتي إليه. طيب إذن هذا القسم الأول، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من تفريج الكروبات وغفران الذنوب. الأخ يقول يعني كيف أنت تقول تفريج الكروبات لا يقدر عليها إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. فإذن هناك من يفرج الكروبات غير الله، المقصود بتفريج الكربات فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فعل سبب يكون أما فعل شيء يكون سببا لتفريج هذه الكرب فإنه ماذا؟ من التعاون على البر والتقوى. لو أن إنسانا وقع في معضلة، وقع في دين، وقع في كذا، فذهبت وأعطيته ما يسد دينه، فإن هذا تكون قد فرجت عنه كربة، ولكن من الذي فرجها عنه؟ إنه الله سبحانه. ومن الذي سخرك له؟ إنه الله. ومن الذي سخر لك ما تعطيه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا يفرج الكربات في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولولا الله سبحانه وتعالى ما عملت شيئا. فإذا تفريج الكربات المراد في الأشياء التي لا يقدر عليه إلا الله. امرأة في كربة ما عندها ولد فتقول يا فلان ارزقني ولدا، وهذا الذي تدعوه من دون الله لا يستطيع هذا الشيء. فإذا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني، أن يطلب من الميت أن يدعو الله له، يأتي إلى ميت ويطلب منه أن يدعو الله له، يقول يا رسول الله مثلا ادعو الله لي بعد موته. هذا وفي أصله محدث وسفه وجنون، وكذلك ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. فإذا اقترن به ذبح أو نذر أو تعظيم كتعظيم الله سبحانه وتعالى، أو طلب ما لا أو قصده بالطلب، فإنه يكون شركا أكبر. والقسم الأخير، دعاء الحي القادر فيما يقدر عليه، دعاء الحي القادر فيما يقدر عليه. فإذا دعا حيا قادرا فيما يقدر عليه فإن هذا لا بأس به وليس من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. دعوته لضيافة أو دعوته لإعانتك في شيء من الأشياء، هذا ليس بشرك وهذا لا بأس به.
إيش
ذريعة؟ ما معنى ذريعة؟ وسيلة. الذريعة يعني الوسيلة التي توصل إلى شرك أكبر. مثلا دعاء، إذا ذهب إنسان إلى القبور ودعا الله سبحانه وتعالى عند القبور، كان هذا ديدنه، ذهب إلى مقبرة فرفع يديه فقيل له من تدعو؟ قال أدعو الله. ولماذا تدعو في هذا المكان؟ قال ولماذا تدعو في هذا المكان؟ قال لأن هذا المكان فيه بركة. نقول له هذا محدث وهذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن غيرك يأتي فيظنك تدعو من؟ تدعو الأموات، فيدعو الأموات فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، بقيت مسألة إن شاء الله تعالى إذا رأينا نبدأ بها في الدرس القادم، وهي طلب الدعاء من الغير. طلب الدعاء من الغير، ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ طيب إن شاء الله تعالى هذا سيكون يعني طلب الدعاء من الغير المقصود به أن تأتي إلى إنسان حي حاضر فتقول له ادعو الله لي، فتقول له ادعو الله لي. هذا إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم، وندخل بعد ذلك في الخوف، دليل الخوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذا دعا يا رسول الله اشفع لي.